إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن الأهداف، وأن الإنسان لا بد أن يرسم لنفسه هدفا، وضربنا على سبيل المثال من أهدافنا التي يجب أن ترسم قراءة كتاب الله تعالى بتدبر وتمعن، ووزعنا بعد الصلاة ورقة نسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع، كيف ترسم أهدافك وتخطط لحياتك تخطيطا سليما، سواء كانت أهدافا دينية أو دنيوية. واليوم مع وجود الفراغ القاتل والعدو اللدود لدى كثير من الناس الذين يعانون في هذه الفترة الصيفية من الفراغ، وأنهم يريدون قتل هذا العدو بأي شكل وبأي طريقة، ويريدون أن يقضوا على فراغهم بأي سبيل كان، لا بد من أن نرسم هنا من على المنبر لأنفسنا أهدافا رسمها صلى الله عليه وسلم لأمته. لا بد أن نرسم اليوم وقبل أن نخرج من باب هذا المسجد هدفا دينيا لنا جميعا، وهو أعلى الأهداف، الهدف الديني. والدين في الحقيقة ليس هو مجرد العبادة المحضة، فمن حافظ على الصلوات أو أدى الزكوات أو أتى بالحج أو أتى بالصوم لا يظن إنسان فعل ذلك أنه قد أتى بأعمال الدين، وأنه هذا المطلوب منه لا زيادة. ولا يظن إنسان آخر أن المطلوب في الدين هو أن يعتكف على حفظ المتون أو أن يعتكف على حفظ كتاب الله تعالى، وهو مفرط في جانب العبادة وفي جانب التقرب إلى الله تعالى. ولذلك العبادة بغير علم جهل محض، فأولئك العباد الذين يتعبدون ويتقربون إلى الله تعالى بغير أن يكون عندهم علم وبصيرة فأولئك على جهل محض. وأولئك العلماء أو طلبة العلم الذين شغلوا أوقاتهم وحياتهم بحفظ المتون وحفظ آيات القرآن الكريم وتعلم السنة ومداخلها وطرائقها، وهم بغير تطبيق عملي، فهم يعانون من جفاء لعبادة رب العالمين. وهؤلاء مجرد كتب زائدة ومجرد نسخ لا فائدة منها، إذ لم تتحول إلى العبادة. وكذلك العلم والعبادة مع حرمان الناس من الخير وعدم الدعوة إلى الله تعالى، فيحرم الناس من خيركم، فأنت مشغول بالعلم أو مشغول بالعبادة، ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصح الأمة ولا تخرج فتدعو إلى الله تعالى، فالناس في حرمان من خيرك، لم تأتي بالهدي النبوي. إن المثلث الديني يشكل ثلاثة أضلاع، الضلع الأول هو العبادة، والضلع الثاني هو العلم، والضلع الثالث إنما هو العمل. إذا أراد الإنسان أن يرسم لنفسه هدفا دينيا في هذه الفترة الصيفية فليراعي هذه الثلاثة أضلاع حتى يخرج بمثلث الدين الذي لا يقوم إلا على هذه الثلاثة. لا بد أن يرسم لنفسه هدفا في الناحية العبادية، لماذا لا تزيد في عبادته؟ والعبادة ليست دخول إلى المساجد، وليست هي ليست دخولا إلى المساجد، وهي ليست كثرة صيام، وإنما العبادة لا بد أن ترسم لنفسك هدفا دينيا يتعلق في العبادة، إما بزيادة فعل أمر أمر الشارع الحكيم به فأغفلته فترة طويلة فجاء الوقت مناسبا في هذا الصيف ورسمت لنفسك هدفا أن هذا الأمر النبوي أو هذا الأمر القرآني لا بد من أن أحققه في هذه الفترة الصيفية، فهذا هدف ديني عبادي إذا رسمه الإنسان لنفسه واستجمع قواه الكامنة واستعان بالله تعالى ثم بإخوانه وممن له خبرة سابقة، فإنه بإذن الله تعالى لا ينقضي الصيف إلا وحقق هذا الهدف الديني العبادي. ولنفترض أنها صلاة الفجر، وهو أمر شرعي إلهي أمر الشارع الحكيم به. إنك إذا وضعت ضمن أهدافك الأهداف الدينية الثلث الأول أو الجزء الأول منه، وهو الهدف العبادي، إذا وضعت في نفسك أنك ستقوم لصلاة الفجر وبذلت لذلك الأسباب واستشرت غيرك من الناس وقطعت كل العلائق والعوائق التي تعيقك عن قيام لصلاة الفجر، فإنك بإذن الله ما ينقضي عليك هذا الصيف إلا وحققت هدفا دينيا عباديا، ألا وهو القيام لصلاة الفجر. ومن الأهداف الدينية العبادية التي يجب أن ترسم في حياتنا هو ترك نهي من النواهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فاجعل في نفسك ورتب لنفسك أنه لا ينقضي هذا الصيف إلا وحققت هدفا دينيا ذو الأضلاع الثلاثة والمثلث الثلاثي، وهدف منه هو الهدف العبادي. ومن الأهداف العبادية أنك تركت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنفترض أن هذا النهي هو أكل الربا، فكثير من الناس يرغبون ويريدون أن يغيروا من حياتهم ويريدون الأفضل، إلا أنهم لا يغيروا من سلوكهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن نقطة البداية تبتدئ من نفسك، إن نقطة البداية تبتدئ من عزمك على تغيير حياتك. ارسم لنفسك هدفا هو أن تترك نهيا أنت تفعله، وعلى سبيل المثال أكل الربا، فكثير من الناس من يأكل الربا. اجعل هذا هدفا عندك ألا ينقضي الصيف إلا وقد تركت الربا. خلص نفسك من القروض وحاول قدر المستطاع إن كنت قد اقترضت فيما مضى أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تعقد العزم على أن لا اقتراض ربوي بعد اليوم، وأن لا تمتد يدك الشريفة النظيفة إلى أموال الربا بعد هذه اللحظة. هذا هدف ديني عبادي يزيد من عبادتك. واجعل من أهدافك الدينية العبادة الصيف هو أن تفعل مستحب طلبه الشارع الحكيم منك كقراءة القرآن، فهي مستحبة، أو كحضور صلوات النوافل وصلاة النافلة مبكرا قبل صلاة الفريضة، أو المحافظة على صلاة الضحى، أو المحافظة على قيام الليل. إنها نوافل، اجعلها ضمن أهدافك الدينية العبادية. الدين يقوم على مثلث، الدين يقوم على مثلث العبادة والعلم والدعوة إلى الله تعالى. اجعل من أهدافك الدينية العبادية أن تفعل مستحبا، وارسم لنفسك خطة أن تحرص على الإتيان مبكرا إلى الصلوات، واجعل لنفسك فترة زمنية وهو أن لا ينقضي عليك هذا الصيف إلا وقد حرصت على هذه النافلة التي أردت أن تقوم بها أو أن تفعلها. واجعل من أهدافك الدينية العبادية أنك تترك مكروها كرهه الشارع الحكيم، واجعل لنفسك خطة أنه لا ينقضي عليك هذا الصيف إلا وقد تخلصت من هذا المكروه الذي كرهه الشارع الحكيم وحث العباد على تركه وعدم الاقتراب منه. وهذا أول هدف عند الإنسان، أن يتقرب إلى الله تعالى في هذا الصيف بأهداف دينية، أولها العبادة، وثانيها وهذه العبادة مع الأيام ومع خروج الصيف سترى من نفسك تطورا عجيبا، وسترى من نفسك إقبالا على الله، وسترى انشراحا في قلبك، لأنك جزأت أعمالك ووضعت لنفسك فترة محددة. وثانيا، ثاني هذه الأضلاع وهو أن تزيد من علمك. عيب على الإنسان أن يصبح هرما وهو لا يفهم أحكام دينه التي تتعلق بشخصه وذاته، وهي أحكام العبادة التي يتعبد ربه بها كل يوم وليلة. لذلك اجعل من أهدافك الدينية أن تزيد في علمك. نعم، زد في علمك، واجعل لنفسك هدفا خلال فترة الصيف أن تتعلم بعض الأحكام التي تخص الطهارة وهي تخصك أنت، واجعل لنفسك وقتا أن تتعلم أحكام الصلاة، وأن تتعلم أحكام الصوم، وأن تتعلم أحكام الزكاة من خلال السؤال، من خلال حضور دروس العلم، من خلال سماع الأشرطة، من خلال قراءة الكتب. إن الشباب في هذا الزمن عازف ومعرض عن القراءة أو عن السماع أو عن الإنصات أو عن طلب العلم، حتى أنهم لا يجدون وقتا ليستمعوا لخطبة جمعة أو لغيرها. اجعل لنفسك هدفا في هذا الصيف أنك تزيد من علمك، كما قال الإمام أبو إسحاق الحربي: صحبت الإمام أحمد 10 سنين فما لقيته في غده إلا هو أكثر من أمسه، فقلت: أبا عبد الله، كيف بلغت ذلك؟ قال: إنما طلبت العلم لنفسي. نعم، تزداد معلوماتك كل يوم. كم نفرغ من أوقاتنا لقراءة الجريدة، كم نفرغ من أوقاتنا للوقوف للكلام خارج المسجد، كم نفرغ من أوقاتنا للزيارات والذهاب إلى الدواوين، كم نفرغ من أوقاتنا للجلوس أمام التلفاز وسماع الأخبار ومشاهدة المسلسلات، ولكن كم نفرغ من أوقاتنا لطلب العلم الشريعي ولطلب العلم الشرعي الشريف؟ كم نفرغ من أوقاتنا؟ إنه ليس هدفا مرسوما في حياتنا. إن العلم هو للأئمة والخطباء وعلماء الشريعة، لم يكن هذا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكل يتعلم أحكام الدين، والكل يسأل عن الحلال والحرام، والكل يتبصر في دين الله تعالى. اجعل العلم هدفا في حياتك. إن علماء الاجتماع يقولون إن المثقف هو الذي يقرأ في اليوم 30 ورقة، والعالم هو الذي يعرف كل شيء عن شيء، والمثقف هو الذي يعرف شيء عن كل شيء. هذا لا نريده من الناس، لا نريد أن نكون كلنا علماء ولا كلنا مثقفون، وإنما نريد من الإنسان أن يتعلم ولو بسائط الأمور في أمور دينه. إذا جعلت التعلم الديني هدفا في حياتك، كما أن حصولك على منزل هدفا في حياتك، كما أن حصولك على سيارة هو هدف في حياتك، اجعل تعلم الدين وأحكام الشريعة هدف في حياتك. بفضل الله تعالى هذه الحلق تمتلئ في المساجد، هنا في مسجدنا كل يوم بعد العصر وبعد العشاء، أسئلة العلماء والجواب عليها، القراءة من فتاوى كبار العلماء، وفي كل المساجد تجد مثل هذه الدروس. استبدل شريط الغناء في سيارتك بشريط تتعلم من خلاله العلم الشرعي. ازدد معلومات كل يوم عن اليوم الآخر. تعلم أحكام الطهارة، تعلم أحكام الصلاة، تعلم أحكام الزكاة. اعرف ربك، تعرف على ربك أكثر. اقرأ في العقيدة واعرف عظمة الله تعالى. اعلم أثر الصفات التي قالها الله تعالى وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلم أثر هذه الصفات، كيف أن لها أثرا في حياتك. تعلم، وإذا وضعت العلم هدفا في حياتك فإنك ستنمو وستزيد كل يوم. أما أنك لا تجعل الدين هدفا في حياتك فإنك ستبقى على حالك، وربما تدنى الدين في حياتك كما هو واقع كثير من الناس. إن الدنيا تكبر في حياتهم، والدين يقل كل يوم. ينقص الدين في حياتنا كل يوم، نتفلت عن المساجد كل يوم، نجهل في دين الله تعالى كل يوم، نبتعد عن الله تعالى ونحن في قرب من الآخرة. اجعل الدين هدفا أساسيا في حياتك، وهذا الدين يقوم على المثلث: أن تزيد في العبادة، وأن تزيد في العلم، وأن تزيد في الدعوة إلى الله تعالى. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. إنك حينما تضع من ضمن أهدافك في هذه الدنيا الهدف الديني، ونقصد بالهدف الديني أن تزيد في عبادتك، سواء بفعل أمر أو بترك نهي، أو بفعل مستحب أو بترك مكروه، وتضع في أهدافك الدينية أنك تزيد في علمك من خلال سماع شريط أو حضور درس أو استماع إلى خطبة أو قراءة كتاب، وتضع لنفسك هدفا خلال الفترة الصيفية، إنك بإذن الله تعالى لا ينقضي عليك الصيف حتى ترى تغيرا ملموسا في حياتك. وهناك هدف ثالث وهو مهم، وهو هدف الرئيس، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى. إن حياتك قصيرة جدا، وإنك لا شك قادم على الله تعالى، وإن أعمارنا لو قسمناها سنجد أننا لا نخرج من حياتنا إلا بسنوات قلائل. ووقفت على إحصائية تأخذ هذه الإحصائية العمر الافتراضي لسن الإنسان وهو 60 سنة العمر الافتراضي، ثم تخصم منه من هذه 60 سنة ما يضيعه الإنسان من أوقاته أو ما هو مفروض عليه، كم سيبقى لك في النهاية؟ تقول هذه الإحصائية أن كل 5 دقائق تقضيها في هذه الدنيا بغير ما نفعل فإنها تساوي من عمرك 3 أشهر، كل 5 دقائق تساوي في محصلة عمرك النهائي 3 أشهر، وكل 10 دقائق تقضيها في حياتك إذا انقضى أجلك تساوي هذه 10 دقائق 6 أشهر، وإن كل 20 دقيقة تقضيها في هذه الدنيا تساوي عند أجلك 1 سنة كاملة من حياتك قد ضاعت. كل 1/3 ساعة تساوي في حياتك، لو ضيعت كل يوم 1/3 ساعة فإنها تساوي في المحصلة النهائية 1 سنة كاملة من حياتك ضاعت مجانا، وكل 1 ساعة تقضيها في حياتك إنها تساوي 3 سنوات تضيع من حياتك بغير ما فائدة، وكل 10 ساعات تقضيها في حياتك بغير ما فائدة، كل 10 ساعات تقضيها تساوي 30 سنة في حياتك بغير ما فائدة. وأن للإنسان أنشطة يقوم بها في هذه الحياة الدنيا، فانظر إلى أعمالك كيف تتوزع. أن النوم بمعدل النوم عند كل الناس، متوسط معدل النوم ما بين قيلولة الضحى وما بين نومة الليل وما بين الارتخاء عصرا تساوي 8 ساعات في حياة كل إنسان منا على الأقل. كل إنسان يقضي من النوم في حياته 8 ساعات بمعدل أي 23 سنة من حياته. كل إنسان يقضي 23 سنة من حياتك نوما من أول ما تولد إلى أن تلقى الله تعالى. إن معدل العمل في حياتنا إذا كان الإنسان يعمل من 2.5 ساعة يوميا إلى 7 ساعات فهو يقضي من عمره معدل 21.5 سنة، 21 سنة يقضيها في العمل. إذا ما الذي تبقى من حياتك؟ إن كان في حياتك أكثر من 30 سنة نوم و20 سنة عمل، نعم بقيت أعمال من هنا وهناك. إن أعمال المراجعات الحكومية التي تقضيها بين الدوائر والمصالح الحكومية تأخذ إذا كان بمعدل 0.5 ساعة يوميا للمراجعات فإنها تأخذ من حياتك 1.5 سنة في مؤخرة حياتك، في آخر حياتك 1.5 سنة كلها راحت على المراجعات الحكومية. إن الأعمال المنزلية والرحلات والتنزه إن كانت تأخذ من الإنسان 1 ساعة يوميا فهي في النهاية تأخذ من عمره 3 ساعات. إن اللقاءات والاجتماعات والصحبة والجلوس في الدواوين ولقاءات الأحبة إن كانت تأخذ 0.5 ساعة يوميا من حياتك فهي تأخذ في عمرك في النهاية 1.5 سنة، إن كانت تأخذ 0.5 ساعة يوميا فهي في معدل حياتك تأخذ 1.5 سنة. إن التنقل في السيارة من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة إذا كان يأخذ منك يوميا 0.5 ساعة فإنه يأخذ من عمرك في النهاية 1.5 سنة. إن الاتصالات الهاتفية إذا تأخذ منك في اليوم 0.5 ساعة فهي تأخذ من حياتك في النهاية 1.5 سنة. إن الأكل والشرب إذا كان يأخذ منك 0.5 ساعة أو 1.5 ساعة على كل الوجبات فإنه يأخذ منك 4.5 سنوات بمعدل 1.5 ساعة يوميا. إذن المحصلة النهائية المجموع أنه ذهبت من حياة الإنسان لو افترضنا العمر الافتراضي 70 سنة لك ذهبت 61 سنة كلها في هذه الأعمال. هذه إحصائية غربية، ذهبت أعمالك 61 سنة ذهبت منك، قسمناها بالدقائق والأيام والساعات، 61 سنة ذهبت من حياتك ما بين نوم ما بين عمل ما بين تنقل ما بين دوائر حكومية ما بين اتصالات هاتفية ما بين مراجعات. 61 سنة بقي لك من حياتك 9 سنوات، ماذا تفعل في هذه 9 سنوات؟ ماذا تقدم في هذه 9 سنوات؟ إذا فهمنا ذلك وهذه المقدمة علمنا يقينا أنه لا بد أن تأتي بشخص آخر معك في صحيفتك يوم القيامة. إن مجيئك لوحدك يوم القيامة بصحيفتك أنت لوحدك التي ليس فيها إلا 9 سنين أو يزيد عن ذلك إذا احتسبت الأجر أثناء تأدية هذه الأعمال، إن 9 سنين قد لا تكون كافية لك للنجاة بمقابل 61 سنة قد تكون امتلأت بالمعاصي والخطايا والذنوب. فلو وضعت 61 سنة في كفة السيئات و9 سنين في كفة الحسنات لرجحت بها كفة السيئات إلا أن يشاء الله تعالى. إذا فهمت هذه المعادلة إذا لابد أن تأتي ب9 سنين أخرى فتضعها معك، و9 سنين ثالثة و9 سنين رابعة حتى ترجح كفة حسناتك. إنها الدعوة إلى الله تعالى. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودعوة الناس حتى يهتدوا على يديك، فكل إنسان اهتدى على يديك فهو في صحيفتك، وهو سيأتي يوم القيامة بالتسع سنين لتكون مع التسع سنين لك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ارسم لنفسك هدفا في هذا الصيف أن يهتدي على يديك إنسان فيأتي يوم القيامة وهو في صحيفتك، قد يكون كافرا فيصب. ارسم لنفسك في هذا الصيف أن لا ينتهي هذا الصيف حتى يسلم على يديك رجل أو امرأة من الكفر إلى الإسلام، قد يكون خادم وقد يكون أجنبيا وقد يكون مسؤولا، وأيا كان موقعه ارسم هذا لنفسك واجعله في ذهنك أنك تهدي إنسان حتى يأتي في صحيفتك. إننا جميعا في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب كلهم في صحيفة أبو بكر رضي الله عنهم، لأن الناس قد ارتدوا فأعادهم الله على يد أبي بكر إلى الإسلام مرة أخرى، والعجم والرومان كلهم في صحيفة عمر رضي الله عنه. فأقدم يوم القيامة وفي صحيفتك على الأقل واحد يساعدك لكي يضاعف التسع سنين إلى 18 سنة وربما أكثر من ذلك. إن كل صلاة يصليها المهتدي على يديك فهي في ميزانك، إن كل طاعة يعملها فهي في حسناتك، لا تبخل على أحد. ارسم لنفسك هدفا دعويا أن لا ينقضي هذا الصيف إلا واهتدى على يديك أحد. نعم الهداية بيد الله، ولكن الدلالة بأيدينا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتدل الناس على طريق قويم. وليس شرطا أن يهتدي إنسان على يديك من الكفر إلى الإيمان، وربما من الفسوق إلى الصلاح، لربما المهتدي على يديك بنتا لم تتحجب فتحجبت على يديك، ربما المهتدي على يديك مراب ترك الربا على يديك، ربما المهتدي على يديك زميل معك في العمل لا يصلي فصلى على يديك، ربما المهتدي صاحب معصية وخلق سيء تركه بفضل الله ثم أنت. نعم هو في ميزانك وفي صحيفتك، اجعل هذا هدفا عندك، لا ينتهي الصيف حتى يهتدي على الأقل واحد، حتى إذا أتيت يوم القيامة وجدت أناسا في صحيفتك يسندوك ويساعدوك لك أجورهم وهم لهم أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بذلك وبإذن الله تعالى تنجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي انزل بساحتهم، أي اليهود يوم خيبر، فادعهم إلى لا إله إلا الله. يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. نعم أن يهتدي على يديك رجل تخرجه من الضلال إلى الهداية أو من الفسوق إلى الطاعة خير لك من الدنيا وما فيها. إن الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون عليك لأنك علمت الناس الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم أنت معلم الناس الخير، كل إنسان يدعو إلى الله فهو معلم للناس الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن من ذلك الرجل. نعم هو أنت، ليس شرطا يكون خطيبا ولا إماما ولا دارسا للشريعة، نعم هو أنت، بلغوا عني ولو آية. ارسم لنفسك هذه الأهداف، لا تخرج من المسجد إلا وجعلت في مخيلتك أنك تزيد في عبادتك وتزيد في علمك وتزيد في الدعوة إلى الله تعالى، لعل الله أن يضيف إلى حسناتك أقوام، ولعل الله تعالى أن يرفعك في العبادة، ولعل الله تعالى أن يرفعك في العلم. فمن كان بالله أعرف كان لله تعالى أخوف، وكان من الله تعالى أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تعلمت وعرفت كلما زادت خشيتك وعبادتك لله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين.